بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. يمدح تبارك وتعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات منا على من أعطوه، فلا يمنون به على أحد، ولا يمنون به لا بقول ولا بفعل. وقوله ولا أذى، أي لا يفعلون مع من أحسنوا إليه مكروها، يحبطون به ما سلف من الإحسان. ثم وعدهم الله تعالى الجزاء الجزيل على ذلك فقال: لهم أجرهم عند ربهم، أي ثوابهم على الله لا على أحد سواه، ولا خوف عليهم، أي فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة، ولا هم يحزنون، أي على ما خلفوه من الأولاد، ولا ما فاتهم من الحياة الدنيا وزهرتها، لا يأسفون عليها، لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى هنا في مدح هؤلاء المنفقين: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم. من قال بأن ذلك، يعني قوله في سبيل الله، أن المراد به الجهاد، قال: فلا يمتن بذلك على المجاهدين ولا يلحقهم أذى منه بسبب نفقته. وعلى كل حال، الأقرب الله أعلم حمل الآية على العموم: ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. والمن نوع من الأذى، ولكنه نوع خاص منه. فالمن أن يمتن عليه بالعطية، كأن يذكره بها، أن يذكره بها وأن يقرره بإحسانه إليه، وكأن يبكته بهذه العطية. والأذى يحصل بهذا المن ويحصل بغيره، كأن يعطيه ثم يسمعه ما يكره، كأن يغلظ عليه بالقول أو يشتمه أو يجرح مشاعره أو نحو ذلك من الكلام، أن يرفع عليه صوته، أن يبدي امتعاضه وتذمره منه. نعم، كما يفعل كثير من الناس حينما يضجر إذا سئل عن شيء من حطام الدنيا، فيستثقل هذا السائل ويتبرم به، فهو وإن أعطاه يكون قد أوصل له الأذية. فهذا أمر قد يذهب بأجر صدقته، إما بمنه عليه، وإما بأذاه مع هذه العطية، أو بعد أن يعطيه: ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر، يمن عليه بطريق غير مباشر، كأن يذكره بهذا الإفضال بطرق غير مباشرة، كأن يقول له مثلا: نعم، كأن يقول: أرى هيئتك قد صلحت، يعني هذا إنسان فقير، فأعطاه مالا فرأى عليه لباسا حسنا، فيقول له: أرى هيئتك قد حسنت، وكذا من أجل أن يذكره ليقول له نعم هذا من فضل الله عز وجل، ثم ما أفضت به من فيوضك وإنعامك وخيرك وبرك وإحسانك علي فغمرتني به فصرت بما رأيت من الحال الحسنة، ويريد هذا، وكأن يعطيه شيئا من اللباس أو نحو هذا، ثم بعد ذلك يسأله عن هذا اللباس كأنه لا يعلم بأنه هو الذي أعطاه إياه أو نحو هذا.
ثم قال تعالى: قول معروف، أي من كلمة طيبة ودعاء لمسلم، ومغفرة أي عفو وغفر عن ظلم قولي أو فعلي، خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني عن خلقه.
نعم، حليم
أي يحلم ويغفر ويصفح ويتجاوز عنهم.
الآن في قوله قول معروف، قال أي من كلمة طيبة ودعاء لمسلم، يعني في حال الاعتذار أي يعتذر منه، أي يتلطف بالكلام نعم معه دون أن يجرح مشاعره، أفضل من أن يعطيه مع أذيته وجرح مشاعره أو المن عليه أو إبداء الضجر منه، والناس قد تذهب صدقاتهم بسببها هذه الأمور التي تحتف بها. وقد قال دريد: لا تدخلنك ضجرة من سائل فلخير دهرك أن ترى مسؤولا، لا تجبهن برد وجه مؤمل فبقاء عزك أن ترى مأمولا. هذا أحسن من أن يكون، يعني ضع نفسك مكان هذا الإنسان اللي يسأل، أن تسأل خير لك من أن تكون أنت المتوجه بالسؤال والطلب، فلا تجبهن هذا السائل، كما قال الله عز وجل: وأما السائل فلا تنهر. وقوله هنا ومغفرة، قال أي عفو وغفر عن ظلم قولي أو فعلي، يعني منين؟ من هذا السائل، فإنه قد يصدر منه شيء نعم من الإساءة، قد يتكلم بكلام لا يليق ما ينبغي له أن يتكلم به، قد يقول غير حق بهذه المناسبة أو يلح في الطلب، فقول معروف ومغفرة. وبعضهم يقول، نظر إلى معنى الغفر المغفرة، فهي الستر مع العفو والتجاوز، عدم المؤاخذة بالإساءة والذنب، أن الغفر كما يقال في المغفر يستر رأس لابسه ويقيه أيضا ويقيه الضرب. فالحاصل أن المغفرة تدل على هذين المعنيين: الستر مع التغطية مع الوقاية فهنا في قوله ومغفرة ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد أي ستر للخلة، بمعنى أن قول معروف تقول له كلام طيب، ومغفرة لهذا السائل بمعنى أن تستر خلته، لأنه حينما جاء إليك وشرح لك حاله وفقره وما إلى ذلك ما تذهب تتكلم، فإن لم تعطه فلتستر خلته، تقول له كلام طيب وتستر هذا الذي ظهر لك من حاجته ومسغبته، أفضل من أن تعطيه فتلحق هذا العطاء شيئا من الأذى. هذا معنى فسر به الغفر هنا، واختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، وأحسن منه والله أعلم ما ذكره الحافظ ابن كثير، من أن المراد بذلك ومغفرة أي عن هذا السائل إذا أساء وحصل منه إلحاح أو أمر يفضي إلى ضجر المسؤول، فتعفو عنه ولا تؤاخذه بذلك. وبعضهم يقول قوله المغفرة هذا بالنسبة للسائل نفسه، بمعنى أن هذا السائل ينبغي له أن يقدر وأن يلتمس العذر ويغفر لهذا الإنسان الذي سأله فلم يعطه، وهذا المعنى بعيد. أحطتم الفرق؟ مغفرة ما صارت على هذا ممن سئل، وإنما ممن سأل، إذا اعتذر إليك فاقبل ذلك، لكن هذا المعنى فيه بعد والله تعالى أعلم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله والله غني عن خلقه، حليم أن يحلم ويغفر ويصفح ويتجاوز عنهم. يحتمل أن يكون طبعا إذا ربطناه في الآية، والله غني عنكم وعن صدقاتكم، حليم لا يعاجل هذا المان بالعقوبة. ويحتمل معنى آخر وهو دون هذا، والله أعلم، والله غني حليم، أي أن الله عز وجل مع غناه الكامل المطلق فهو مع ذلك حليم، فأنتم مع فقركم وقلة ما في أيديكم ومع ذلك تضجرون حينما تسألون شيئا من هذا الحطام الذي في أيديكم. واضح الفرق بين المعنيين ولا ما هو واضح؟ والمعنى الذي قبله أحسن منه، والله أعلم. نعم.
وقد وردت الأحاديث بالنهي عن المن في الصدقة، ففي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى، والمسبل إزارة، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فأخبر أن الصدقة تبطل بما يتبعها من المن والأذى، فما يفي ثواب الصدقة بخطيئة المن والأذى. ثم قال تعالى: كالذي ينفق ماله رئاء الناس، أي لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كما تبطل صدقة من راء بها الناس. فأظهر لهم أنه يريد وجه الله، وإنما قصده مدحة الناس له أو شهرته بالصفات الجميلة ليشكر بين الناس، أو يقال إنه كريم ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية، مع قطع نظره عن معاملة الله تعالى وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه. ولهذا قال: ولا يؤمن بالله واليوم الآخر.
نعم، هذا المعنى الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه، هذا معنى جيد في الربط بين الجملتين، ولسنا بحاجة إلى كلام طويل يذكره بعض المفسرين، يكفي هذا الكلام في توضيح المعنى. قال: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كما تبطل صدقة من راء بها الناس، كالذي ينفق ماله رئاء الناس، كالذي ينفق ماله رئاء الناس. لا تبطل هذه الصدقات كما يبطل المرائي صدقته. نعم، يكفي هذا القدر في إيضاح المعنى، وإذا جلسنا نشقق سنخرج بإشكالات قد ينتهي الدرس وما خرجنا منها. تفضلنا.
ثم ضرب تعالى مثل ذلك المرائي بإنفاقه، قال الضحاك: والذي يتبع نفقته منا أو أذى. فقال: فمثله كمثل صفوان، وهو جمع صفوانة، فمنهم من يقول الصفوان يستعمل مفردا أيضا.
نعم، الآن مثله كمثل صفوان، جمع صفوانة، هذا الآن تشبيه حال هذا الإنسان اللي المرائي المطر الشديد الذي نزل على الصفوان، وهو الصخر الأملس عليه تراب قد علق به يسير، فجاء المطر فأزاله وغسله تماما. فهذا المثل يصور عمل هذا الإنسان المرائي من صدقة وغيرها، نعم، فيما يبدو للناس أنه عمل صالح، كهذا التراب الذي يغطي هذا الصخر الأملس فليس محلا للنبات، فلما ينزل عليه المطر فهو ليس كالأرض الطيبة تقبل المطر وتنبت العشب، أما هذا فإذا نزل عليه المطر أزاله وكشفه، فلا يبقى إلا هذا الحجر الصلد الصلب، فلا يكون فيه نبات البتة. هذا مثل لحال هذا المرائي. وبعض أهل العلم مثل الحافظ ابن القيم رحمه الله يقولون بأن هذا الصفوان هو قلب المنافق، هو قلب المنافق، وهذا التراب الذي عليه هو ما ظهر للناس من عمله، ناس رأوا عمل، رأوا صدقة تقدم، رأوا بذل، فهذا بمنزلة فأصابه وابل فتركه صلدا، فهذا ضاع عليه عمله ولم يبق منه شيء. فعمل المنافق هو منزلة التراب الذي على الصفوان، الصدقة التي صدق بها أو غير ذلك بمنزلة هذا التراب الذي على الصفوان. وقوله هنا فمثله كمثل صفوان، قال هو جمع صفوانه، فمنهم
من يقول الصفوان يستعمل مفردا أيضا وهو الصفا وهو الصخر الأملس.
نعم، لاحظ الآن كلام الحافظ بن كثير رحمه الله، يقول الصفوان، ومنهم من يقول الصفوان يستعمل مفردا أيضا، أي ليس بجمع، يعني الآن هذه اللفظة صفوان يستعمل مفردا أي ليس بجمع. وبعضهم يقول يعني بمعنى يعني استعملوا أن اللفظة تأتي للمفرد والجمع، واضح؟ ليست مفردة تجمع بصيغة معينة وليست جمعا له مفرد، فهو يستعمل في المفرد والجمع. وبعضهم يقول هو مفرد، الصفوان مفرد، وجمعه صفي، هكذا بعض أهل العلم يقول، واذكروا له صيغ أخرى في الجمع، صفي وصفي بكسر الصاد والفاء، صفي بضم أوله وكسر ثانيه، أو صفي بكسرتين، صفي هذا على هذا الاعتبار يكون الجمع. وبعضهم يقول هو جمع واحده صفوانه. لاحظ الآن ابن كثير في الأول قال وهو جمع صفوانه، صفوان على هذا الاعتبار الذي ذكره أولا، صفوان وش يكون؟ يكون جمع مفرده صفوانه. قال فمنهم من يقول الصفوان يستعمل مفردا أيضا، يعني الآن يستعمل مفردا أيضا، يعني إيش؟ يعني أنه ليس بجمع وإنما يأتي للمفرد والجمع بلفظ واحد.
عليه تراب فأصابه وابل وهو المطر الشديد فتركه صلدا.
الوابل المطر الشديد الذي يكون قطره كبيرا، قطر الكبير، مطر شديد متتابع، فهذا يقال له وابل.
فتركه صلدا أي فترك الوابل ذلك الصفوان صلدا أي أملس يابسا،
يابسا صلبا لا نبات فيه،
أي لا شيء عليه من ذلك التراب،
لا تراب ولا نبات، تركه صلدا أملس، رجع على حالته وصورته الحقيقية.
بل قد ذهب كله، أي وكذلك أعمال المرائين تذهب وتضمحل عند الله، وإن ظهر لهم أعمال فيما يرى الناس كالتراب. ولهذا قال لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. وهذا مثل المؤمنين المنفقين أموالهم ابتغاء مرضات الله عنهم في ذلك وتثبيتا من أنفسهم.
نعم، الآن في قوله ومثل الذين ينفقون أموالهم على طريقة القرآن يأتي بهذا وما يقابله، يأتي بحال أهل الجنة وحال أهل النار، يأتي بصفة الجنة وصفة النار، الترغيب والترهيب، صفة الأبرار وصفة الفجار، وهكذا. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، كمثل جنة بربوة أصابها وابل.
وتثبيتا من أنفسهم أي وهم متحققون متثبتون أن الله سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاء. ونظير هذا في معنى قوله عليه السلام في الحديث المتفق على صحته من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي يؤمن أن الله شرعه ويحتسب عند الله ثوابه.
وتثبيتا من أنفسهم، قال أي وهم متحققون متثبتون، تبهوا متحققون متثبتون أن الله سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاء. فهذا بمعنى إيش؟ هذا بمعنى التصديق الناشئ من إيش؟ من جهة أنفسهم، يعني أن عندهم يقين ثابت راسخ بعائدة هذه النفقة ومردودها وأنها مخلوفة، نعم، وتثبيتا من أنفسهم. فهنا قال من قال بأنه بمعنى التصديق أو اليقين، وهو بمعنى واحد، يقينا يعني بثواب الله، تصديقا بوعده فيورث ذلك ثباتا لهم عند النفقة، بخلاف ذلك الذي يعتقد أن هذه النفقة من المغرم، أو ذلك الإنسان المتردد الذي قد تعلق قلبه بها غاية التعلق فهو يخرجها وهو متردد، قلبه ينخلع معها، يده تضطرب عند دفعها. فمثل هذا الإنسان ليس بهذه المثابة التي وصفها الله عز وجل. قال أي يؤمن أن الله شرعه ويحتسب عند الله ثوابه، ولهذا فسرها من فسرها تثبيتا من أنفسهم بأنه الاحتساب، وهذا من لازمه، يعني إذا حصل عنده اليقين فإنه يحتسب أجر ذلك عند الله عز وجل. وبعض أهل العلم يقولون بأن قوله هنا ابتغاء مرضات الله وتثبيتا، هذا مفعول له أو مفعول لأجله، أي ومثل الذين ينفقون أموالهم لأجل ابتغاء مرضات الله، طلبا لمرضات الله وطلبا للتثبيت، لأجل الابتغاء والتثبيت. وبعضهم يقول بأن قوله تثبيتا مصدر، والمعنى أنهم يثبتون من أنفسهم ببذل هذه الأموال على الإيمان وسائر العبادات، بهذا العمل الذي يعني بهذا الإنفاق هم يروضون النفس ويثبتونها، نفس تتحرك وتضطرب وتموج، ولربما يحصل منها شيء من الانقباض فتحتاج إلى ألوان المجاهدات من أجل أن تلزم الطريق. فيقول هذا الإعطاء فيه مشقة على النفوس، هذا البذل فيه مشقة على النفوس، فهم ينفقون طلبا لمرضات الله عز وجل وتثبيتا من أنفسهم، يروضونها بهذه النفقات، نعم، ويدربونها ويختمونها وما أشبه ذلك من المعاني. وبعضهم يقول وتثبيتا من أنفسهم، أي أن أنفسهم تثبتهم، ما هم بهم اللي يثبتونها، فنفوسهم بما لها من البصائر تثبت أصحابها عند النفقة، فتمتد أيديهم في الإنفاق طاعة لله عز وجل. وعلى كل حال قوله ابتغاء مرضات الله هذا يدل على الإخلاص، وتثبيتا من أنفسهم بعضهم يفسره بما سبق من أن ذلك بتقويتها على البذل لئلا تضعف نفس تجمح، ولربما لا تطاوع الإنسان نفسه على البذل والنفقة فيحتاج إلى أن يثبتها وأن يختمها وأن يزمها وما أشبه ذلك تثبيتا. وهذا المعنى الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم ومنهم الحافظ ابن القيم رحمه الله، ابتغاء مرضات الله أي أن ذلك خالصا لله تبارك وتعالى، وتثبيتا من أنفسهم يعني إيش؟ يعني أنهم يفعلون ذلك تثبيتا من أنفسهم، بمعنى أنهم يروضونها ويقوونها على البذل لئلا تضعف، نعم، لئلا تضعف. على كل حال وهذه المعاني فيها تقارب لا يخفى، فهذه النفوس إذا كانت مصدقة موقنة بجزاء الله عز وجل وعائدة هذه النفقة وأنها لا تضيع بحال من الأحوال، فهي تصدق بوعد الله عز وجل لمن أنفق من غير من ولا أذى، فإنها إذا النفس كانت بها المثابة فإنها تثبت أصحابها عند البذل وتصحح عزمهم لما حصل فيها من التصديق واليقين، والله أعلم. هذا المعنى قريب، كذلك قول من قال بأن ذلك يكون صادرا منهم على أنفسهم، عكس هذا المعنى، تثبيتا من أنفسهم، فنفوسهم تثبتهم وهم يثبتونها، فالقول بأنهم يثبتون أنفسهم بهذا هذا ذكره جماعة ومنهم الحافظ ابن القيم، والقول الآخر بأن نفوسهم هي التي تثبتهم قال به كثير من السلف فمن بعدهم، وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله. نعم. وعلى كل حال كلاهما تحتمله الآية تثبيتا من أنفسهم، تثبيتا من أنفسهم. أرجو أن يكون هذا اتضح.
وقوله كمثل جنة بربوة، أي كمثل بستان بربوة، وهو عند الجمهور المكان المرتفع المستوي من الأرض. وزاد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والضحاك وتجري فيه الأنهار. وقوله أصابها وابل، وهو المطر الشديد.
الربوة تعرفون الأرض المرتفعة لا يكون ارتفاعها كثيرا، إنما ارتفاع يسير. طبعا لماذا الآن هذه الجنة بربوة؟ ما مزية الجنة التي تكون بربوة؟ لا شك أن البستان الذي يكون بربوة أفضل من المكان المنخفض. المكان المنخفض يكون مجمعا للأتربة، وأرضه فيها من الضعف والرخاوة ما فيها، أما ذاك فأرضه أصلب وأقوى وأثبت للنبات والماء وحفظ الماء واستبقائه وما أشبه ذلك. وهذا يعرفه حتى أهل البادية في الأرض التي يخرج فيها العشب، ولا لا؟ عندهم الأرض على قسمين، ليس كذلك؟ تعرفون هذا ولا ما تعرفونه؟ ماذا يقول أهل البادية في الأرض؟ نبات الأرض، ما هو العشب الضعيف الذي يسرع إليه الزوال والاضمحلال وتؤثر فيه الشمس أسرع من غيره؟ هذا أين ينبت؟ حضر؟ وخم؟ ما أدري، أنا أول مرة أسمع بهذه الكلمة. لأعرف وخم واستوخم إذا لم يلائمه المحل فصار الأرض وخيمة، أي وبيئة، أو لم تلائمه فمرض. على كل حال فهم يفرقون هذا التفريق، هذا معروف. فالأرض التي مرتفعة تكون أرضها أطيب وأقوى وأصلب، ويضربها الهواء من كل ناحية وتصيبها الشمس، ليكون نباتها أزكى وأفضل، بخلاف الأرض المنهبطة المنسفلة فلا يصيبها الهواء كما ينبغي، ولا تكون تربتها بتلك المثابة. كمثل جنة بربوة.
وقوله أصابها وابل، وهو المطر الشديد كما تقدم. فآتت أكلها أي ثمرتها ضعفين، أي بالنسبة إلى غيرها من الجنان، فإن لم يصبها وابل فطل. قال الضحاك هو الرذاذ.
طبعا الآن هذا المثل لهذه الأرض في تفاوت المطر النازل عليها. ابن القيم رحمه الله يعتبر أن هذا المثل منقسم، أنه ينقسم باعتبار أن هؤلاء العاملين على قسمين. الأول وهم السابقون بالخيرات، الذي ينفق الإنفاق الكثير الطيب من أفضل المال، فهؤلاء كمثل جنة بربوة أصابها وابل. والقسم الثاني للمقتصدين، وهو من كانت نفقته دون ذلك فأصابها طل، والطل هو الرذاذ أو المطر الخفيف، ليس كالوابل. وكل ذلك يثمر أحسن الثمر، والله يجازي عليه أحسن الجزاء، أحسن الجزاء. فعلى كل حال، ومن أهل العلم من يجعل ذلك في شيء واحد، وهي أن هذه الأرض لطيبها وحسن منبتها وأرضها وتربتها، فإنه إن أصابها وابل أخرجت ألوان الثمار والأشجار، وإن لم يصبها وابل فلطيب منبتها يكفيها الطل، فتخرج بهجتها. وعلى كل حال يمكن أن يكون هذا في النفقة، سواء كانت قليلة أو كثيرة، إذا كانت طيبة من مال طيب وبنفس طيبة من مخرجها مع الإخلاص لله عز وجل، فكما قال الله ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، فتكون النفقة بها المنزلة. فإن لم يصبها وابل فطل. وعلى كل حال هنا قوله أصابها وابل كمثل جنة بربوة أصابها وابل، أصابها الهاء، هنا يحتمل أن ترجع إلى الجنة، ويحتمل أن ترجع إلى وين؟ إلى الربوة. كمثل جنة بربوة أصابها، الأصل أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، والأقرب مذكور هنا ما هو؟ الربوة. ويحتمل أن يرجع إلى الجنة لأنها المحدث عنه، وما يتحدث عن ربوة، هو يتحدث عن الجنة. أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، هل المقصود الربوة التي آتت أكلها ضعفين ولا الجنة؟ الجنة، والجنة تعرفون يمكن أن تفسر بالبستان، ويمكن أن تفسر الشجر الكثير الذي يغطي من بداخله يغطي. ولهذا قال الله عز وجل تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحت الجنة لأنها تغطي، أو تجري من تحت أشجارها، إذا قلنا الجنة هي الأشجار والبستان اللي فيه الشجر هذا هو الجنة. وهذا طبعا له أثر في التفسير من حيث التقدير وعدمه. على كل حال أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، فهنا إذا فسرناه بالجنة أو الربوة الواقع أن بينهما تلازم، بينهما تلازم، فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. الآن آتت أكلها ضعفين، هل المراد بالضعفين يعني فوق الأصل، فوق الأصل زائدا عليه يعني صارت ثلاثة الأصل مع ضعفين؟ هذا قال به بعض أهل العلم وبنوا ذلك على أن الضعف يعني المثل، يعني يعطى الأصل ومعه مثله، فقالوا هذا الضعف. طيب فالضعفان؟ قالوا لا بد أن يكون الأصل مع مثليه، مع مثليه. وبعضهم يقول لا هذا غير مراد، وإنما آتت أكلها ضعفين يعبر بالضعف ويعبر بالضعفين بمعنى أنه المثل، آتت بحساب الأصل مع القدر الزائد الذي يماثله، فآتت أكلها ضعفين، آتت أكلها ضعفين. وهذا الذي يختاره الحافظ ابن القيم رحمه الله كما في قوله تبارك وتعالى عن أمهات المؤمنين يضاعف لها العذاب ضعفين، يعني ليس المقصود أنها تجزى على الذنب بما يستحقه ثم بعد ذلك تعطى فوقه مثلاه، لا ما ليس هذا المراد، وإنما فالله أعلم. على كل حال كذلك في قوله نؤتيها أجرها مرتين، فيعتبر الأصل مع القدر الزائد، مع القدر الزائد عليه.
فإن لم يصبها وابل فطل، قال الضحاك هو الرذاذ وهو اللين من المطر، أي هذه الجنة بهذه الربوة لا تمحل أبدا.
يعني التقدير فإن لم يصبها وابل فطل، أي طل يكفيها، طل يكفيها، أو يكون التقدير فإن لم يصبها وابل وإن لم يصبها وابل فالذي يرويها طل أو فط، نعم يمكن يكون هذا أو هذا، فطل طل يكفيها أو فالذي يرويها طل.
لأنها إن لم يصبها وابل فطل، وأيما كان فهو كفايتها، وكذلك عمل المؤمن لا يبور أبدا، بل يتقبله الله ويكثره وينميه كل عامل بحسبه. ولهذا قال والله بما تعملون بصير، أي لا يخفى عليه من أعمال عباده شيء. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. روى البخاري عند تفسير هذه الآية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال يوما،
عفوا الآن جاء بهذا الرواية، لكن قبله هنا الآن هذا المثل، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري. بعض أهل العلم مثل ابن جرير رحمه الله يرى أن هذا مثل آخر في المنافق، المثل الأول فمثله كمثل صفوان عليه تراب، والمثل الثاني هذا إنسان ينفق ويخرج صدقات ويعمل أعمال صالحة وطيبة فيتلاشى ذلك جميعا ولا يجد منه شيئا عند الله عز وجل، في الحال التي يكون أحوج ما يكون إلى عائدة هذه النفقة، فهو كصاحب الجنة الذي قد تعب في غرس أشجارها وسقيها وتعاهدها، ثم لما صار إلى حال من الضعف والعجز مع صبية أو مع ضعفاء يقوم على إعالتهم، فهو يرجو عائدة هذه الجنة، عندئذ أصابها إعصار فيه نار فاحترقت، فهذا يكون أعظم وأشد وقعا عليه وأكثر إيلاما لنفسه بسبب هذا الذي وقع له، بخلاف القوي الذي يمكن أن يستدرك ويزرع بستانا آخر ونحو ذلك، لكن هذا صار إلى حال لا يستطيع فيها أن يصنع شيئا. له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر. الواو هذه يمكن أن تكون حالية، يعني وقد أصابه الكبر، وقد أصابه الكبر. وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. الإعصار معروف، الريح الشديدة التي تهب من الأرض مرتفعة إلى السماء فهي تدمر ما مرت به.
روى البخاري عند تفسير هذه الآية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم في من ترون هذه الآية نزلت، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ قالوا الله أعلم. فغضب عمر فقال قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال عمر يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ضربت مثلا لعمل. قال عمر أي عمل؟ قال ابن عباس لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله.
نعم، يعني هذا الآن أعم من أن يكون مختصا بالمنافق، المنافق وغيره يعمل بطاعة الله، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وعلى كل حال المنافق يمكن أن يصدق عليه أيضا هذا المثل، فهو يعمل أعمالا لكنها لا تسعفه ولا تغني عنه شيئا حينما يلقى الله عز وجل في حال هو أحوج ما يكون إلى هذه الأعمال.
وفي هذا الحديث كفاية في تفسير هذه الآية وتبيين ما فيها من المثل بعمل من أحسن العمل أولا ثم بعد ذلك انعكس سيره، فبدل الحسنات بس بالسيئات عياذا بالله من ذلك، فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه فيما تقدم من الصالح، واحتاج إلى شيء من الأول في أضيق الأحوال فلم يحصل له منه شيء وخانه أحوج ما كان إليه. ولهذا قال تعالى وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار، وهو الريح الشديد فيه نار فاحترقت، أي أحرق ثمارها وأباد أشجارها، فأي حال يكون حاله؟ وقد روى ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ضرب الله مثلا حسنا وكل أمثاله حسن، قال أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، يقول ضيعه في شيبته وأصابه الكبر وولده وذريته ضعاف عند آخر عمره، فجاءه إعصار فيه نار فأحرق بستانه فلم يكن عنده قوة أن يغرس مثله، ولم يكن عند نسله خير يعودون به عليه. وكذلك الكافر يوم القيامة إذا رد إلى الله عز وجل ليس له خير فيستعتب، كما ليس لهذا قوة فيغرس مثل بستانه، ولا يجده قدم لنفسه خيرا يعود عليه، كما لم يغن عن هذا ولده وحرم أجره عند أفقر ما كان إليه، كما حرم هذا جنة الله عند أفقر ما كان إليها عند كبره وضعف ذريته. وهكذا روى الحاكم في مستدركه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقضاء عمري. ولهذا قال تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، أي تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعاني وتنزلونها على المراد منها، كما قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
على كل حال هذا فيه عبرة عظيمة جدا، إنسان سواء كان فردا أو جماعة أو غير ذلك قد يكون له أعمال طيبة وأيادي بيضاء ونفع للقريب والبعيد وتعليم للناس الاعتقاد الصحيح وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك ينسلخ من هذا كله ويتنصل منه ويدير ظهره له ويركب موجة أخرى تناقض ما كان عليه في السابق نسأل الله العافية، فيهدم ما بناه بيديه عبر السنين الطوال وينقض ما كان يشتغل به ويبذل فيه الوقت والمال وما أشبه هذا، ثم بعد ذلك نسأل الله العافية يتحلل من هذا كله، بل يتبرأ منه ويستحي من الانتساب إليه. وهذه الأيام تعج بمثل هذه التقلبات والانتكاسات، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت. يكفي هذا.